من طريق الحارث الأعلى، وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقرير، وقد أخرج حديثه أهل السنة من أربعة. الحارث الأعور من تلاميذ علي رضي الله عنه، فنقم عليه تشيعه ضعيفا في الرواية. وروي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي أيضا، وقد حكم الحافظ في التقرير على عاصم لأنه صديق في سنة 74 للهجرة، وذاك في سنة 65، وكل منهما حديثه في السنن الأربع، الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة. فعاصم بن ضمرة صحح حديثه الحاكم في المستدرك بعد أن رواه، فتعقبه الذهبي في التلخيص فقال قلت عاصم ضعيف. وقال في الكاتب في ترجمة عاصم وثقه، نعم، وقال في الكاتب أي الذهبي في ترجمة عاصم بن ضمرة وثقه ابن المديني، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن عدي بتأييده ان حكم الامام الذهبي عليه حكم يرى، فقال وهو وسط، وهو وسط مع انه جزم لانه بعيد في تلخيصه للمجتمع. والحافظ كما قلت قال انه صديق. على كل حال الطريقان يتقوى بعضهما ببعض، فالحديث ان شاء الله في درجة القبول والحسن بعون الله عز وجل. ولفظ الحديث عن علي رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مستخلفا احدا من غير مسيرة لاستخلفت عليهم ابن ام عبد. لو كنت مستخلفا احدا من غير مسيرة من غير ان يساور لاستخلفت عليهم ابن ام عبد. وهذا الاستخلاف لا يراد منه الاستخلاف بعد موته عليه الصلاه والسلام ليكون خليفه على الامه، لا ظن له، انما يراد الاستخلاف في امر من الامور، اما في قياده جيش، في ولايه يرسل اليها عبد الله بن مسعود، كما ارسل مثلا علي الى اليمن، ففي امر معين. فنبينا عليه الصلاه والسلام كان كثير الصحابه الكرام في من يرسله يقول لو كنت مستخلفا احدا اي على جيش على سريه على يعني ولايه من غير مسيره لاستخلفت ابن فيه لما فيه من صلاح وصدق وطهاره، وليس يعني حيله ريبه، وهو صدق في كل شيء يقوم به رضي الله عنه وارضاه، لكن لا بد من ان استثنى. فلا يراد منه الامام الكبرى العظمى الخليفه بعد موته عليه صلوات الله وسلامه، كما قد يفهم بعض الناس من ظاهر الحديث تنتبه. ختام الاثار في فضل هذا الصحابي رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام الأبرار، روي أنه من النجباء الذين هم رفقاء ووزراء لخاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والحديث رواه الإمام الترمذي في السنن، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو معين في الكلية. وقد حسنه الترمذي فقال هذا حديث حسن غريب، ثم قال روي هذا الحديث عن علي موقوفا ايضا، واذا ثبت انه موقوف فله حكم الرفع قطعا وجزما لنبينا عليه الصلاه والسلام، فمثله لا يقال من قبل الرائي كما سياتي. وفي الروايه المرفوعه كثير ابن النواح وكثير ابن اسماعيل او كثير ابن نافع، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب بانه ضعيف، وهو من رجال الترمذي، ومع ذلك صحح الترمذي حسن الترمذي حديثه فقال هذا حديث حسن غريب. لعله والعلم عند الله حسنه، اما انه يرى تمثيل حال كثير، او انه لوجود الشاهد له من أثر علي الموقوف، والعلم عند الله جل وعلا.
ولفظ الحديث عن علي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء وزراء له سبعة من خواص أصحابه من النجباء يرافقونه وهم له وزراء يساعدونه في أموره ويستعين بهم على تبليغ الدعوة وتدبير الأمر الرعي. وإني قد أعطيت أربعة عشر يعني ضعف ما أعطى الله للأنبياء أولئك كل واحد معه سبع وأنا أعطاني أربعة عشر منهم عبد الله بن مسعود. قلنا من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وفي الرواية الموثوقة قيل لعلي من هم تعدهم علي كما قلت ولا يدرك هذا من قبل الرأي. فقال علي في الرواية الموثوقة أنا وهنا في الرواية المرفوعة من هم؟ قال علي والحسن والحسين وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر رضي الله عن أجمعين. هؤلاء سبعة. السبعة الثانية علي والحسن والحسين وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر سبعة. السبعة الثانية وبلال وعمار وسلمان وعبد الله بن مسعود وأبو ذر والمقداد ومصعب ابن عمير. ففي رواية حذيفة بدل مصعب ابن عمير. الحديث كما قلت مروي مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة وقد حسنه الترمذي. وقال الترمذي وروى هذا الحديث عن علي الموقوف كما قلت في اسناده كثير ابن اسماعيل بن نافع النواء وهو ضعيف ومع ذلك حسن الامام الترمذي حديثه. يعني فيما يظهر لي والعلم عند ربي بالنسبه لهؤلاء الاربعه عشر لا شك في كفاءتهم لذلك لكن فيهم واحد فقط لم يذكر معهم حقيقه يعني لا ذكر وهو سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. يعني كانت النفس يعني حقيقه ترتاح تماما للارتياح لدخول فيهم. ولا اقول كان هذا ما دخل معنى هذا انه يعني هناك شيء فيه يمكن هذه خصوصيه لا خصوصيه لا تقتضي الافضليه او لعل هؤلاء يعني تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم رفقاؤه ووزراؤه وهم نجباء ثم من الله عليه بزيادة على هذا العدد منهم عثمان وغيره. لكن يعني الآن دخل معنا ثلاثة من الأربعة الراشدين علي وأبو بكر وعمر. هؤلاء يعني ينبغي أن يقدموا معهم عثمان على من يعني ذكر في هذا الحديث. لكن عدم ذكر عثمان لا يعني كما قلت يعني وجود تأخر فيه فضائل ثابتة كثيرة منفصلة في ترجمة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والحديث كما قلت حسنه الترمذي والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام لهذه المنزلة لهذا العبد الصالح المبارك عبد الله بن مسعود كان الصحابة الكرام يذكرونه فيغضبون ويسخرون لمن ينال منه. استمع لهذه القصة الطريفة في ترجمته يذكرها الحافظ ابن حجر في الإفاضة وذكر أنه رواها الإمام البغوي وهي في سير إعلام النبلاء أيضا وهو في الإفاضة الجزء الثاني صفحة 70 و300 عن أبي وائل وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود كما تقدم معنا. قال رأى عبد الله بن مسعود رجلا قد أكبل ثيابه طويلة يجرها. فكلمة الإسلام هنا يعني من تكون أسبل بحيث جاوز الكعبين أو أسبل يعني ما لزم ثياب السنة إلى منتصف الساقين جعل ثيابه طويلا إلى الكعبين. تحتمل الأمرين العلم عند الله. أسبل ثيابا يعني أرخى الإزار فما لبس لباس السنة إلى منتصف الساق أو أنه ارتكب المحظور وهو أن الثوب نزل عن الكعبين.
يعني يحتمل من الاثر هذا وهذا، انما قد يحتمل من امرين تكملات متنسبه لها. فقال هذا الرجل المنكوح من قبل عبد الله الناس رضي الله عنهم اجمعين: وانت ترفع ازارك، يعني انت تسلم، تقول من يرفع ازارك ولا تسلم، وانت ترفع ازارك انت تسلم ايضا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن بساقي يوجد إن بساقي جلوسة بساقية ساقيه، تقدم معنا ساقان دقيقان فيهما خلوسة لحاق دقيقة جدا إلا رؤية قتوم انتهى من صورته هزيلة. إن بساقي بساقي خلوسة وإن أصلي إن في إمامه إن أريد أن أظهر لهم أن أظهر أمامهم بمظهر لا ترتاح قلوبهم، فيقول مكين رفيع ضعيف. وكما تقدم معنا ايضا رضي الله عنه: قلت اذا مر على الصحابة جلوس بعد ان يكاد ان يزيد عليه فطور، وهذا اذا كان ايضا مصيبا يعني بهذه الحالة لم يظهر كأنه ولد ابن خمس سنين، ثم هو يرى المسلمين يتقدم يصلي في المحراب فيطيل قوله. وكما قلت هناك مسلم إلا أن الأسبل زاد عن الكعبين، أي هنا أسبل زاد عن منتصف الساق، يعني بمعنى نده إلى الكعبين ولم يصل إلى المحذور. ويستحب للإنسان أن ينصح غيره في أمر السنة، يعني ليس إذا فعل حرام، يعني إذا جار الإزار ونزع على الأرض ينصحه، وإذا جار الإزار بحيث وصل إلى الكعبين ولم ينزل ينصحه كل عبد ما أنت تفعله مباحة، لكن الأكمل إلا إزارك. وما يعني أظن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جر إزاره بحيث ينزل عن الكعبين، فإن ذاك جر بحيث نزل عن الكعبين، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جر بحيث وصل إلى الكعبين، أو أن ذاك جر ما نزل عن الكعبين وصل إليهن، فأمره باتباع السنة، كأنه قال اتبع السنة أنت، أنت تأمرنا وأن تستجر إزاره. قال له إني عذر، أنا أسلم بالناس إمامه وفي ساقية خموسة، والناس قد يستنكرون هذا ويعني لا يرتاحون لرؤيته، فأنا رسول الصيد، وهذا يحصل كما قلت إذا كان الصيد إلى الكعبة لا داعي ينزل على الأرض. فهذه القصة بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتبع المعترض وقال: أترد على عبد الله بن مسعود وعلاه بالجرة؟ وبدأ يضربه. هل الله لم يكن ترد عليه؟ لا عندك أدب. أترد على عبد الله بن مسعود؟ يعني أنه هو فعل هذا لحكمة فرعية واعتبار فرعي، ثم وجه إلى الأمر الثاني فترد عليه. على هذا الجرة في ضربه حقيقة، يعني هذا جزاء من لم يقرأ الكبار. وبعض الافعال الاخوه الكرام يفعلها الكبار احيانا لفتن ولعذر ولكذا ولاعتباره، فانت اترك له اعتباره ثم انتظر بما امرت به، يعني قد يكون هو يعني له توجيه معين له اعتبار معين، لا يرى ان هذا لو فعله لا يضره، لا انه يجر على الاغاث في اعتبارات، لكن اما ان تنتقد عند حدك. فلذلك كان علماء يقولون غذاء الكبار كل الاضطرار، غذاء الكبار كل الاضطرار. فقد انت احيانا ترى عالما ترى شيخا فاضلا جميلا يترخص في بعض الامور مما لا تعتبر حراما، لكن هو عنده ثبات، عنده يقين، عنده بصيره، يراقب نفسه اذا ترخص لا تتفلت. انت لو ترخصت فيها لبعت وبرت، والذي ينتقد عند حد يخرجه، ياتي التاريخ الماهر يذهب في ريبه يابك هذا انت لا تاتي تترخص تقول يا ذا طلع. وهنا كذلك ما جعل حراما عندنا سريع لا يجب لاحد ان يخرج عنها، لكن يبقى كما قلت بعض الامور مما هو احيانا مباح قد يترخص العالم فيه لاعتبار معين، فانت لا داعي تعترض عليه ولا انت تفتها عليه، انت قلت عند حدك والتزم بالمطلوب منك ثم تروح بعد ذلك. يعني ماذا يقع في امور كثيره إن كان دين يتعلق بطعام، إن كان دين يتعلق حال بلباس، إن كان إن كان إن كان يعني حال مثلا كل من ذلك. وهذا مما اعتقد به عليه رضي الله عنه واعتقد بقول الله قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. لما قيل له إنك تأكل الرقاع تلبس الرقاع فأنت إمام أهل المدينة ومع ذلك أجمل الملابس تلبسها وأطيب الأطعمة تأكلها أنت إمام أهل المدينة. قال قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. إذا كان هذا الإمام يلبس هذه الثياب هذه هي الحسنة له أجبت إلى الله. نعم يبقى الأكلم في حقه الغالب أن يلبس الوسط لا يلبس النفيس ولا الخفيف. فإذا لبس النفيس يدعو هذا للشهرة والخيلاء ولبس لبس الخفيف إلا هذا يؤدي من الامتحان والدعاء والتأخير من اتقال الأدم الغير كما من ذلك القواعد. فإذا جاء إمام بعد ذلك ولبس هذا النفيس وهو أدرى بحاله ومثله من تثور عليه وهو يضبطها لا تقول هذا فلان ينبس نحن اذا نترخى لا يا عبد الله قد يكون بذلك سلفك. وهنا مد ازاره الى كعبيه وستر ساقين وفيهما خمسا وقال لك ارفع ازارك انت ذل السنه انت ارفع ازارك لما تامر الناس وانت لا تلتزم حقيقه كما قلت هذا خطا. وهو عندما يعني اترخى بين لك الحكمه ولذلك لما علم عمر قال تعال انت تعترض على عبد الله بن مسعود وترد عليه قوله فعلاه بالذره يبغمه ولا بد من ان تلزم الادب وغذاء الكبار ثم الاستغفار. فاخر ما يتعلق بترجمه هذا العبد الصالح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقيته ووفاته رحمه الله ورضوانه عليه. توصي هذا العبد الصالح الطيب المبارك سنه 32 ودفن في البقيع في المدينه المنوره على منورها صلوات الله وسلامه في عهد خلافه عثمان رضي الله عنه اجمعين. وقد دخل عثمان عليه يزوره في مرض موته. تستمع لهذه الأسئلة من الخليفة الراتب والأجوبة عليها من هذا الخليفة من هذا الصحابي المبارك. قال عثمان أنا عبد الرحمن ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ ماذا في سبيل الله؟ مرض ثقل ماذا تستفيد؟ ماذا يؤمن؟ قال ذنوبي. قال ما تستفيد؟ إذا تريد يحضر لك لا إله إلا الله. قال رحمة ربي. حسب من كان عنده ذنوب يقول رحمة الله منذرته. قال ألا نخبر لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضا. قال ألا نأمر لك بعطاء؟ فقال عبد الله بن مسعود لا حاجة لي في أشتكي ذنوبي وأشتهي رحمة ربي فقد أمرضني الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى وهو الذي يمرض ويكفي. وبعد ذلك لا حاجة لي في عطائكم وبريهناتكم لا حاجة لي فيها. ثم بعد ذلك أوصى بوصية عهد فيها إلى الزبير وولده عبد الله بن الزبير وهما وصيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووصيته في طبقات ذي سعد الجزء الثالث صفحة 59 و100 وهي في المستدرك أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال هذا ما أوصى به عبد الله بن مسعود إن حدث به حدث في مرضه إن مرجع وصيته إلى الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير وهما في حل ودين اللقاء حل ودين. أما الحل من الحلال ضد الحرام وأما الدين فهو الشيء المباح. وقيل البن هو الذي فيه الشفاء فكأنه يقول
وذل يعني يتصرف متصرفا مطلقا فيما يرياه مصلحه نظر يقين بعد هنا في حل وذل حل حلال ضد الحرام ذل مباح ذل فيه اكتفاء وحريه التصرف وهما في سن وذل فيما وليا من ذلك وقضيا لا حرج عليهما في شيء منه الذي لا تزوج امرأة من بناتي من بنات عبد الله بن مسعود إلا بعلمهما ولا يحجر ذلك عن امرأة يعني هذا العلم وهذه الوصية لهذين الصحابيين عبد الله الزبير وعبد الله هذه لا تكون سببا عن أن زوجة عبد الله بن مسعود يحجر عنها الرأي في تزويج بناتها وإذا أدى فلانا من عبيده وأرقائه 500 فهو حر كلما ألقى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن عوام لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر بينهما وعليه عبد الله بن الزبير أيضا ولد أخيه فإذا كان الزبير حيا مباشرة إذا مات تنتقل إلى ولد أخيه آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما ومؤاخاتهما في الحقيقة عجيبة غريبة لأنه إخاء بين مهاجرين ومهاجرين وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود والحديث بذلك ثابت صحيح رواه الإمام ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 34 أو صححه وقره عليه الذهبي ورواه الطبراني في معجمه الأوسط والكبير بسند رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 91 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. والأثر ذكره الإمام الذهبي في السياق في الجزء الأول صفحة 67 لكنه نسب الأثر إلى سنن أبي داود ولا وجود له في الكتب الستة فعلا. فالله عليم بالوهم الذي حصل بسبب ذلك. نعم كما قلت في طبقات ابن سعد والمستدرك ومعجم الطبراني الأوسط والكبير ولذلك أورده الذهبي في ولذلك أورده الألفي في المجمع وقال رجاله ثقات ثم علق الإمام الذهبي على هذا في السير كما قلت صفحة 67 قال أنت أكثر من آتى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم مهاجري وانصاري يعني اكثر الاخاء حصل بين المهاجرين والانصار اخوتي الكرام وانما ختمت ترجمه عبد الله بن مسعود بهذا لانه اذا برايي من الامام ابن تيميه اريد ان انبه عليه ان تكون على علم به يرى هذا الامام المبارك في عدد من كتبه انه ما حصلت مؤاخاة بين المهاجرين بعضهم بعضا ولا بين الأنصار بعضهم بعضا أن كل ما نقل في ذلك لا يصح وحتما هذا لا يصح وإنه معذور فيه لعله ما بلغ في ذلك بلغه نسيه والعلم عند الله الإمام ابن تيمية يقرر هذا في منهاج السنة النبوية في الجزء الرابع صفحة 32 وهو في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 100 وفي الجزء 35 صفحة 93 وصفحة 93 في الجزء 35 صفحة 93 وفي الجزء 11 صفحة 100 وفي هذه السنة النبوية كما تقدم يقول الإمام ابن تيمية حديث المؤاخاة أي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي كما سيأتينا حديث المؤاخاة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي باطل من يؤاخي النبي عليه الصلاة والسلام أحدا انت من الشق الثاني من كلامه
ولا آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار
وكلام الإمام ابن تيمية يعني قوله ملاحظة بشقين. الشق الأول قوله لم يآت النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين علي غير مسمى، فقد روي ذلك لكن حول رواية الكلام، وقد حسنها الإمام الترمذي ولكثرة طرقها على حسب قواعد علم الحديث لا تنزل عن درجة الحسن والعلم عند الله جل وعلا. روى الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب، والحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 14 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه جاءه علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد، لتركت لي مؤاخاة، كل صحابي آخيت بينه وبين صحابي آخر وعقدت بينهم عقد الإخاء، وأنا ما آخيت بيني وبين أحد يبقى فريدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. فحقيقة هو أولى الناس بذلك، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بمثابة أولاده لأنه كفله نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس عليه حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك يعني هو أولى الناس بأن يكون أخا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان لابد لكل واحد من أخ ومؤاخاة فأولى الناس بمؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه والذي نشأ في حجره والذي أكرمه الله بأشرف بناته على نبينا وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. والحديث أخوتي الكرام فيه جنيح بن عمير التميمي، قال الحافظ في التقرير صديق يخطئ ويتسيع، صديق يخطئ ويتسيع، وقد أخرج حديثه أهل الكتب الأربعة سنن الأربعة. الكاتب جابه يعني في الحكم عليه، فقال في الذهبي في الكاتب قال وهم، ثم نقل عن البخاري قوله فيه نظر. فقال الإمام الذهبي في الميزان له في السنن ثلاثة أحاديث، وقد حسن الترمذي حديثه. إننا يخرج الترمذي حديثا من طريق جميل بن عمير يقول إنه حديث وهو مخرج، لكن هذا الحديث كما قلت يعني من فرد بروايته جميع ولم يروى من طريق ابن عمر فقط، روى من طريق جن غفير، نعم لا يسلم طريق منه من مقام، لكن اذا تعددت فتقوى نسيا وواحد منها قد حسنه بعض ائمتنا ليس فيه محمود ينحكم عليه بانه باطل، حقيقه لا يصل الى هذا الحد بحال من الاحوال. ولذلك اخوتي الكرام يعني كلام الامام ابن تيميه عليه رحمه الله في هذا الامر، وان النبي عليه الصلاه والسلام ما اخى بينه وبين احد لم يأخ بينه وبين علي كما قلت يعني وروي خلاف هذا والعلم عند الله جل وعلا. قال الحافظ في الفتح في الجزء السابع صفحه 270 رواه الطبراني، والحديث الذي سيذكره موجودا في المجمع في الجزء التاسع صفحة 111. الحديث من طريق عبد الله بن عباس، هناك عن ابن عمر وهنا عن ابن عباس، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين اصحابه المهاجرين والانصار فلم يآخ بين علي واحد، قال لعلي قل انت اخي، قل انت اخي. والحديث قال عنه الهيثمي في المبنى فيه اسعد ابن عم الحسن بن صالح ضعيف قال ولم اعرفه. قال الحافظ في الفتح وروى ابن عساكر نحوه من حديث جابر بن سمرة أو رواية ثالثة ابن عمر بن عباس وجابر بن سمرة. وقد رأى الطبراني في المجنى نحوه من طريق أبي أمامة. انظر المجنى الطبراني في مهجنه الكبير، انظر مجنى الزوائد في الجزء الثالث صفحة 213، الطبراني في مهجنه الكبير كما في المجنى من طريق أبي أمامة. قال آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وآخى بينه وبين علي، هذا من طريق أبي أمامة. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 36 و300 حديث المؤاخاة تحت عنوان حديث المؤاخاة. هذه رواية ثالثة ابن عمر بن عباس وجابر بن سمرة. وقد روى الطبراني في المجمع نحوه من طريق أبي أمامة. إن غير المجمع الطبراني في مهجنه الكبير، إن غير مجمع الزوائد في الجزء الثالث صفحة 210، الطبراني في مهجنه الكبير كما في المجمع من طريق أبي أمامة. قال آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وآخى بينه وبين علي، هذا من طريق أبي أمامة. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 36 و300 حديث المؤاخاة تحت عنوان حديث المؤاخاة. وأورد هذا في ترجمة علي رضي الله عنه وكتب حوله قرابة الصفحة. ثم قال رواية من رواية أبي أمامة وأنس وابن عباس وعمر وجابر وأبي ذر وعامر بن ربيعة ومحدود بن زيد وزيد بن أبي أوفى، هذا تسعة من الصحابة. يزيد عليهم ابن عمر ما ذكره، يزيد عليهم جابر ابن سمرة، وليس كذلك صار 11 صحابية. قال الحافظ ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله وأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة، يعني على سبيل الانفراد، لو انفرد طريق منها لا تكمل حجة. وقد حكى الحافظ ابن حجر حدوث المؤاخاة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي في ترجمة علي رضي الله عنه وأرضاه في الإصابة على أنها أمر ثابت مجزوم به ضمن ترجمته. فقال في الجزء الثاني صفحة 750 لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه قال لعلي أنت أخي في الدنيا. وكما قلت ليس في خصوم هذه المنقبة لعلي محجور علام القول بأن الحديث باطل له مرئيا في دواوين السنة كما رأيتم، قد فتنه الإمام الترمذي وجمل ابن عمير معنا فيه من كلام حكم عليه الحافظ بأنه صديق والعلم عند الله جل وعلا. أما قول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله إن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار ولم يآخ بين المهاجرين بعضهم مع بعض ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، فالكلام الأول مسلم قطعا يجوزنا أصل الإخاء بين المهاجرين والأنصار من أجل أن يحصل زيادة ألفة ومودة وارتباط وأن تزول الفوارق والاعتبارات الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام في الانتساب إلى القبائل والأعراق وامتهان الواحد للآخر. فبفعل المؤاخاة كان كل واحد يعني يؤاخي أخاه دون إخوته من النسب، بحيث لو مات أخوه في الدين لورثه ولو مات هذا لورث منه دون أخوة النسب، فتقدم على أخوة النسب كما قلت. المقصود من هذا لأجل أن يحصل التحام والفرد بين صفوف المسلمين. فلما القلوب يعني اطمأنت إلى الإسلام وتنورت للإيمان نسخ الإخاء الذي يحصل به توارث، وبقي بعد ذلك الإخاء في الله والمحبة في الله والمؤمنون إخوة. الإخاء بين المهاجرين كما قلت والأنصار ثابت لا اعتراض عليه، والأحاديث فيه متواترة قطعية وأصل الإخاء هذا، لكن لا مانع أنه حصل إخاء بين المهاجرين بعضهم مع بعض وبين الأنصار بعضهم مع بعض. من المؤاخاة التي ثبتت بين المهاجرين والأنصار منها كما قلت متواترة
المؤخرين عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجرين، كذلك سعد بن الربيع وهو انصاري، ولذلك لما قال له سعد يعني انزل لك عن احدى البستانين وعن احدى الزوجتين، قال الله له بارك الله لك في مهلك واهلك دلني على السوق. وحديث المؤاخاة بينهما ثابتة في المسلم، وليبقى إمامك وسنن الدارمي والصحيحين وسنن الأربعة من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، ثم بعد فترة رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر صفرة فقال ما هي ما هذا؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال كم سقتها؟ قال وزن نواة من ذهب وهي 5 دراهم. قال بارك الله لك وعليك، أي لمولدك. وبدأ يكدح ويسترن بالسم والأقط حتى صار أغنى الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ثابت كما قلت، قرره الإمام ابن تيمية متواتر. لكن حصلت مؤاخاة أيضا بين المهاجرين بعضهم مع بعض، كما حصلت بين الأنصار بعضهم مع بعض. المؤاخاة بين زيد بن حارثة مهاجرين، وليس كذلك؟ وكان فقال له زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، وما ذكر صحابي في القرآن باسمه إلا زيد، هذا لأنه يعني كان ابن محمد عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن ينكر على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ما ذكر صحابي باسمه إلا هذا، وكان أحب الناس إليه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أرسله في بعث إلا أمره. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن ثابت إمام الفرضين، زيد بن حارثة وولده أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه أجمعين. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حمزة مهاجرين وزيد بن ثابت، وهذا ثابت. ثبت ذلك في البزار ومعدن الطبراني تبني بسند صحيح عن زيد بن حارثة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخيت بيني وبين حمزة، يعني كلهم بين مهاجرين وأنصار، أنصار مهاجرين وأنا مهاجر، قال نعم بينك وبين حمزة. لا إله إلا الله. والحديث رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان زيدا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخا لحمزة، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما عندما آخى بين أصحابه. وقصة المؤاخاة بينهما كما يثبت عن زيد عن ابن عباس فيما تقدم ثابتة في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، وثابتة في المسند وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث علي رضي الله عنه أجمعين. في قصة ابنة حمزة عند فتح مكة عندما اختصم فيها 3 من الصحابة، علي وجعفر وزيد بن حارثة، أن علي قال ما حق الناس بها هي ابنة أخي، واضح هذا ابنة عمي يضيق النبي عليه الصلاة والسلام تحت، يعني هذه بينها ومتى زوجتي فاطمة تكرم هذه ابنة حمزة، وقيل اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل إمامة وقيل أنس الله وقيل قلنا قال أئمتنا وأموالها أولاها، وهي عمارة اسمها عمارة ابنة حمزة، إذا هي ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله عليه الصلاة. وقال زيد بن حارثة هي ابنة أخيه ليس المؤاخاة عند حادثة الهجرة، هجرة هي ابنة أخي، وإنما خرجت إليها وقدمت بها منه استصحبتها وأخذتها معي ونام الناس برعايتها. وتقدم جعفر ابن أبي طالب قال يا ابنة عمي، سألت عليا في ذلك رضي الله عنهم أجمعين، وعندي خالتها وخالتها هي أخت أمها وهي أسماء بنت أميس، كانت تحت جعفر بن أبي طالب وصاحبته للهجرة الأولى، وعندي خالتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الخالة أم، ثم قضى بها بجعفر. وطيب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خاطر الصحابة الكرام بعد أن قضى بها لعلي بن جعفر، لأنه عنده خالتها أسماء بنت عمير. أسماء بنت عمير رضي الله عنها وأرضاها خالت لعمارة، تزوجت بجعفر ثم لأبي بكر ثم لعلي، لعلي ليس لعمر، لعلي رضي الله عنهم أجمعين. أنجبت من جعفر عبد الله ومحمد وعلي، وتزوجت أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين فأنجبت منه محمدا. ولما احتضر أوصى بأن يغسله أسماء، وما غسله إلا هي، عزم عليها أن تفطر رضي الله عنهم أجمعين في ذلك اليوم. فلما انتهت من تغسيله قالت لا أتبعه بمخالفتي، يعني بعد ما فرغت من غسله وزوجي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا انتقل إلى جوار ربي أنا أبقى صائمة. فأفطرت، فحديث تغسيلها لأبي بكر ثابتا في طبقات ابن سعد ومقطع الإمام مالك ومصنف عبد الرزاق. وقلت أنت أشرت في بعض المباحث السابقة أن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات بالاتفاق، لكن العكس هذا الذي اختلف فيه منع الحنفية فقط، المعتمد أنه جائز، يجوز لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه بعد موته، والعلم عند الله جل وعلا. وبعد أبي بكر تزوجها علي، فأنجبت منه يحيى وعون، عون من جعفر وعون أيضا من علي، كل منهما سمى ولده عون. لكن ما ولد له محمد إلا من جعفر ومن أبي بكر، علي ما سمى ولده بمحمد. اختصما ولدا أسماء بنت عمير بعد أن تزوجها علي، كل واحد منهم يقول انا افضل منك واكرم منك وابي خيرا من ابيك وعلي حاضر. فقال من زوجتي اثناء اقضي بينهما، انا محمد بن جعفر وهذا محمد بن ابي بكر، اقضي بينهما. فقال ابو محمد بن جعفر اما انت فما رايت شابا خيرا من ابيك. وقالت من محمد بن ابي بكر واما انت ما رايت سهلا خيرا من ابيك. كل واحد يعني عنده منقبه فجعله مسكين. فقال لها علي ماذا ابقيت لنا؟ يا رب زوجك الذي معك شيء، ان كان سهلا جاب افضل منك، وان كان سهلا اردت افضل منك. ثم قال لها والله لو كنت غير هذا لنقصتك. لا شك جعفر كما قلت هذا سهل لا يعدله احد، وابو بكر سهل لا يعدله احد، فتطيب خاطر زوجها رضي الله عنها وارضاها. فقالت ابا حسن ثلاثه انت اخذتهم انه خيار، يعني انت عند الثلاثه وانت انت اعظم من السماوات والارض، يعني انت عند الثلاثه انهم خيار، يعني انت لست به ناقص، ما دمت انت عندهم الثلاثه يعني كلهم ابرار اتقياء، ثلاثه انت اخذتهم، يعني انت دون جعفر ودون ابي بكر انهم خيار ما دام انت، يعني كانه تقول اذا كنت انت انزل منهم وانت تجمع الفضائل فكم من هؤلاء الثلاثه من الفضائل. لكن جاءت ما رات سهلا خيرا منك، وهذا ما رأت كابا خيرا منه. وقال علي لو كنت غير هذا لما قدتني. لا اله الا الله، ما اجمل الانسان، انت اخذتهم انهم خيار. وهذه المقيله التي تقولها اسماء رضي الله عنها كمقيله عبد الله بن عمر عندما مر على عبد الله بن الزبير وهو مقتول بعد ان قتله وطلبه العبد المخذول الخاسر الشقي الذي يسبه ولا يحبه، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قطنه الله سنة 95 وقد أمضى إلى ما قدم. لما قتل عبد الله بن الزبير في مكة وطلبه مر كما في المسند وصحيح مسلم وغيرهما عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير وهو مصروف، فسلم عليه وقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب ثلاث مرات. ثم قال له لقد كنت والله أنهاك عن هذا، أي عن الخروج على هؤلاء السفهاء، ولا يكتبون فيك ولا في غيرك إلا ولا ذم، كنت أنهاك عن هذا، أنا والله لقد كنت صواما
قوام وصولا وصولا للرحم، قواما قواما وصولا للرحم. أبا خبيث إن أمة لأنت شرها إنها لأمة خير.
يعني أنت تعتبر ما أنت شرير فيها وأنت المخلوق. الأمة التي أنت فيها الشرير هذه على خير كثير، وأنت القوام قوام الوصول للرحم.
إن أمة لأنت شرها إنها لأمة خير. فلما سمع الحجاج بهذا الكلام اغتاظ غاية الغضب، وأمر مباشرة بأن ينزل عبد الله بن جبل من أجل أن يصار له دعاء من كلام عبد الله بن عمر، وأمر أن يطرح في مقابر اليهود. الحجاج بن يوسف الثقفي العبد المخزوم، وهذا عبد الله بن جبل الصحابي، وهو أول الصحابة ولادة في المدينة المنورة عندما هاجر الصحابة الكرام إليها رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله أن يحفظ أيدينا وألسنتنا من الاعتداء على المؤمنين وقلوبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، كما قلت ما قاله الإمام ابن تيمية أنه لم تقع مؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض، هذا مربوط فقوله لم يقع مؤاخاة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي كما تقدم معنا أيضا مربوط، والحديث روي في ذلك إن كان حوله كلام لعل كثرة الطرق ترفعه، بل إن الإمام الترمذي حسنه والعلم عند الله جل وعلا. وقد ثبت كما تقدم معنا في أحاديث متقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام عاخ أيضا بين سلمان وبين أبي الدرداء، وسلمان رضي الله عنه وارضاه لم ينطبق على وصف المهاجرين، بل كان في الاصل في المدينه المنوره وليس كذلك. وابو الدرداء نعم انصاري هو عليا، فعليه كانه حصلت مؤاخاه ايضا بين اهل المدينه، وان كان هنا المؤاخاه معتبره جدا من اجل ان سلمان في الاصل يعني جاء من جهة بعيدة وهو فارسي، فحصلت المؤاخاة بينه وبين العرب، لكن لم ينطبق عليه وصف المهاجرين، وحصلت مؤاخاة بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين. تقدمت معنا حديث المؤاخاة في بعض المواعظ المتقدمة، غير أن في ترجمة سلمان مرت معنا، وقلت إن الحديث في صحيح البخاري والترمذي وصحيح ابن خزيمة والدارقطني وحية الأولياء، أي لرواية أبي جحيفة وهب السواري رضي الله عنه أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخى بين سلمان وأبي الدرداء. فلذلك لما جاء سلمان تقدم معنا إلى بيت أبي الدرداء ورأى زوجته كما تقدم معنا متبدلة إلى آخره، فحصلت بينهما مؤاخاة وليس بين مهاجرين وأنصار. الحوادث في ذلك كثيرة والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل بعد ذلك إلى مدارسة الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى التميمي. وكان في نيتي لا إله إلا الله أن نتدارك على أقل تقدير يعني في هذه الموعظة ما يتعلق بترجمة رجال الإسناد وتخريج الحديث وبيان درجته وبيان الروايات التي أشار إليها في الباب، وهي أربع روايات. ثم أما فقه الحديث فحتما يحتاج هذا إلى موعظة شاملة، لأنه يتعلق بأن العظام والروثة زاد الجن، ذلك زاد لهم لأنفسهم ولدوابهم، فلا بد من البحث في هذه القضية والتكلم عما يتعلق بالجن في موعظة كاملة إن شاء الله. أقرأ الحديث يا إخوتي الكرام، ثم أتدارك شرحه إن شاء الله في الموعظة الآتية بإذن الله. الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، باب ما جاء في كراهة ما يستنجى به، ما جاء في كراهة ما يستنجى به، أو ليس كذلك؟ الباب الثالث عشر انتهينا. ما يضر في كراهية ما يستنجى به، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. الحديث الثامن عشر قال الإمام الترمذي حدثنا هنان قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى يعني الإمام الترمذي عليه رحمة الله وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وسيأتينا في ترجمته إسماعيل بن علية وقد ساق الحديث الإمام الترمذي من طريقه بواسطة شيخه علي بن الحجر في كتاب التفسير في تفسير سورة الأحقاف فهناك روى الحديث عن شيخه علي بن الحجر عن إسماعيل بن علية وهنا رواه عن شيخه هناد وبحث عن حفص بن غياث أما هنا عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن داود بن أبي هند وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله لأن أكمل الحديث وأتمه فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجد الروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب عن جابر بن عمر رضي الله عنهم هذا مكرر من السبق فتبارك الحديث فيما يأتي إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا اللهم احسن إلى من أحسن إلينا اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك اللهم اغفر لمن عبد الله فيه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.